الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين من اعتمد على علمه ضل ومن اعتمد على عقله اهتد ومن اعتمد على سلطانه ذل ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اهتل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا معاشر الإخوة الحديث عن الأسلاف يقول له لا معنى له يوم يجري على ألسنة الحاضرين اعتذارا عن تقصيرهم أو استكبارا بأصولهم ونحن نكره الحديث عن المسلمين الأوائل إذا صاحبته هذه النية أو قارنه هذا التفريط لكن الحديث يصبح واجبا يوم يكون لهؤلاء الأسلاف دين مجحود وحق مهدر ويوم يكون الذين انتفعوا به مصابين بداء الحمص والنسيان أو مصابين بداء الحقد والنكران يومئذ لا يبقى بد من التنويه باليمين القديم واليد السابقة معاشر السادة لقد كانت أوروبا في ظلام دامس كما كان العرب يتنقلون بين أقطار الأرض انتقال الشروق من أفق إلى أفق ويحملون معهم يقظة الأفكار والأفئدة والسيرة وشرف السيرة والخلق فلو لم يجي العرب برسالتهم هذه ما كان أمام الأرض إلا أحد مصيرين إما أن يتلاشى مع الجهالات والطغائن التي خالطت شؤونه ظاهرا وباطنا وذلك هو الأرجح وإما أن يتأخر صحوه قرونا عديدة غير أن المبادئ النفسية والعقلية التي صحبت الحضارة الإسلامية ورجحت من دار الإسلام على ما جاورها من أقطار عجبت ونستطيع أن نقول خلقت اليقظة الأوروبية الأخيرة وأمدتها بأسباب النماء وسيقول المتعصبون الأديان لا وسنظل نؤكد الحقيقة التي لا تخفى على ذلك المنصف وقد ينكر الأوروبيون أنهم استفادوا شيئا من حضارة الإسلام وقد يزعمون أنهم بنوا مدنيتهم على موارثهم الدينية والفلسفية بيد أن هذا الحقوق السافر لا نلقاه إلا بالسراية على تزويل التاريخ والاستغراب لضياع المعروف وتأكيدا على صحة ما نقول فقد ذكر أبو شبكة في كتابه روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة حيث قال إن زوال الحضارة العربية كان شؤما على إسبانيا وأوروبا فالأندلس لم تعرف السعادة إلا في ظل العرب وحالما ذهب العرب حل الدمار محل الثراء والجمال والخف إن الأمم للأسف لا تريد أن ترضى على أسباب المجد والعظمة أزمنة متواصلة، وسرعان ما تتسلل إليها جراثيم الوهم وتدق في كيانها حلل التحلق، لكن العناية العليا لا تدع الشعلة المضيئة تسقط على الأرض ويعم الظلام. إن أمما أخرى تهيئها ظروفها للبروز إلى الميدان والعمل مكان الذين انسحبوا، ولا تزال تعمل في جد حتى يصيبك بدورك ما أصاب غيرها، فيعيد التاريخ نفسه وبهذا السباق في ميادين الحياة تطرح الحياة. قال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يا سادة، لقد خدم المسلمون العالم قرابة 1000 سنة، ثم وغلت ذروعهم عن حمل المصباح وخلعوا الأجنحة التي أعانتهم على التحريق، ولم يبق إلا أن يستقروا على الثرى. والقدر الأعلى لا يحابي أحدا، ولا بد أن يطبق قوانينه العادلة على البشر قاطبة. وإنك لتضحك الضحك الذي هو شر من البكاء عندما تعلم أن المغاربة كانوا أشد الناس حفظ للقرآن، وأن المصريين كانوا أحسن الناس تغنيا به، وأن الأتراك كانوا أحسن الناس كتابة له. ثم ماذا بعد ذلك؟ فأين العمل به في تزكية القلب وتقوية الوقت وإشاعة الخير والتعاون في أبناء الأمة؟ وإنك لتعجب من قول جبران عندما قال: الناس رجلان، رجل نام في النور ورجل استيقظ في الظلام. ما أصدق هذا القول عن المسلمين الذين أخفوا وأشعة الوحي الصادق تغور وحيهم، وما أصدقه بذلك على أولئك الذين استيقظوا في الظلام وساروا بقوة وهم محرومون من شعاع يهديهم الطريق ويصلهم بالسماء عن يقين. يا سادة، إن المبادئ التي صدرناها للناس يعاد إليها تصويرنا اليوم على أنها كشف إنساني ما عرفناه يوما وما عشنا به دهرا. والآخرون قد كان ظهور هذه المبادئ منذ اندلاع الثورة الفرنسية شيئا جديدا في حياة الأرض، والكعكة في يد اليتيم عشرة. ولكننا نخشى أن يأتي يوم يصدر الحق إلينا فيه رأس الوجوه والأيدي والأقدام على أنه نظافة إنسانية للأبدان. ففي 10 ديسمبر كانوا الأول من عام 1948 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأزاحته. وبعد هذا الحدث التاريخي دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى ترويج نص الإعلان وإلى العمل على نشره وتوزيعه وقراءته ومناقشته، خصوصا في المدارس والمعاهد التعليمية، بدون أي تمييز بشأن الوضع السياسي للدول أو الأقاليم. لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همسية هذا هاتت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يروي إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفرقة. فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنودا عديدة منها، بدون تسميع الناس احرارا في كرامه وحقوق، وقد ولدوا عقلا وضميرا، وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الله. ثانيا، لا يجوز استرقاق او استعباد اي شخص، لا يجوز، ويؤمر الاسترقاق وإشارة الحديث بكثرة أوضاعهما. ثالثا، محاربة التمييز العنصري. نريد لكنا نشير في خطتنا وكلامنا هذا أن نقف عند هذا البند، محاربة التمييز العنصري. لقد وجه الإسلام عند ظهوره بيئة محلية تطرق فيها موازين المساواة، ويثار على الحقوق العامة لغير سبب مشروع، فقد يضام المرء لسواد لونه أو لقلة ماله أو لضعف مسيرته أو لما شابه ذلك من صفات الوشرات. فلما شرع الإسلام يهدي الحيارى ويقود الناس إلى الصراط المستقيم، لم تأخذه هوادة في محض مآثر الجاهلية وجب الاعتبار المفقود إلى جماهير الخلق على اختلاف الألوان والأوضاع. لقد كان العرب في جاهليتهم يزرون السود ويؤخرون منزلتهم، حتى أن الشاعر الفارس عنتره بن شداد اخترت مكانته الاجتماعية وأخفاه أبوه عنه لا لشيء إلا للونه الأسود، مع أن الرجل من الشجعان المقاتين والشعراء المعدودين. فلما ظهر الإسلام كان المؤذن الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا العبد الأسود، وتجادل مرة الصحابي المعروف أبو ذر الغفاري مع أحد الجنود واشتد به غضب، فقال له اطلق سوداء. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة النابية فأنكرها أشد الإنكار، وقال لأبي ذر عشرته بأمه، أعشرته بأمه، إنك مروع فيك جاهلية. ندم أبو ذر على فعلته، وأثرت كلمات الرسول في نفسه، فألصق خده بالأرض وقال للأسود انفق على خدي، انفق على خدي. بهذا التعليم المبين الحاسم، مح الإسلام من المجتمع كل نزعة تدعو إلى التفرقة العنصرية. والحق أن الإنسان أو أن لون الجلد الإنساني لا يسوغ أن يكون مسار تقديم أو تأخير، فالمدار على حقوق والسلوك في تحديد القيم. لقد كان الصحابي الجليل عبادة بن الصامت أسود اللون، وكان رئيس الوفد الذي أرسله عمرو بن العاص لمفاوضة المقوقس عظيم القط، فباق به المقوقس لسواده وقص في جسمه، وطلب من الوفد أن يتكلم غيره، فرد عليه: إن هذا أفضلنا ريا وعيا، وخيرنا وسيدنا، وقد أمره الأمير علينا فلا نخالف أمره. فعجب المقوقس، كيف يكون الأسود أفضلهم؟ فردوا عليه بأن الألوان ليست مما تقاس به الرجال، وأن الإسلام لا يعرف في تأويل البشر إلا الخلق والمواهب الفاضلة. أوباما، أنت تدعي الحرية وتجند وتدلع المحاربة المعتدلة كما سميتها، إنما هم في نظرنا كسوريين شرفاء وكحرف شرفاء ندافع عن قضيتنا وعن القضية الفلسطينية. هذا الكلام نضعه تحت أقدامنا قولا واحدا. أنت تدعي الحرية والديمقراطية مفقودة في سوريا، في هذا الوطن الحبيب الغالي علينا جميعا، الغالي على كل سوري يعرف قيمة بلده وقيمة عرضه وشرفه.
فلماذا نرى في بلدك التي انت تدعي انها بلد الحرية والديمقراطية، لماذا نرى السود في كل يوم يقتلون هنا وهناك في ولاياتكم؟ عندما قتل الشرطي الرجل الاسود بعدتموه من المحكمة، وبعده قتل ايضا شرطيا اخر طفلا لم يتجاوز عمره 11 سنة وبردتموه ايضا، وهي ولاياتكم تنتقض غضبا على التمييز العنصري في بلادكم. فهل يحق لمنظمة حقوق الإنسان اليوم التي قامت على خدمة بني صهيون فقط وعلى نفس العرب في كل زمان ومكان أن تصدر إلينا حقوق الإنسان من جديد، وأن تدعي بأن الشرق الأوسط وأن الأمة العربية والإسلامية هي أمة متخلفة؟ من هنا نقول للعالم بأسره، هذه الآية القرآنية ولقد كرمنا بني آدم، انظر أيها المسلم، انظر أيها العربي، انظر يا من يفتح الرؤوس ويقطع الأجساد ويحرق الأجساد. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، فأين تكريمتك للإنسانية وبني الإنسان؟ منذ 1400 سنة قال القرآن ذلك، أين كانت منظمة حقوق الإنسان؟ إذا كانت منظمة حقوق الإنسان صادقة فيما تقول، لماذا لم نرى إقامة حكم الإعدام بحق نتنياهو الذي أحرق غزة وأحرق فلسطين وقضية العرب بأسرها؟ لماذا لم نرى جورج بوش يحال إلى المحكمة الدولية لأنه قام بحرق بلد عريق وهو البلد العراقي الأصيل؟ لم نرى منظمة حقوق الإنسان تحيل بوش إلى المحكمة الدولية عندما قال بكل وقاحة لقد كان الخطأ في مكان الخطأ. ولماذا لا نرى منظمة حقوق الإنسان تحيل ساركوزي الذي أحرق ليبيا، الذي أحرقها وأحرقها وانتهك الأعراض والقيم تحت مسميات الحرية والديمقراطية؟ أين أنتم من أفغانستان الذي دمرتموه تحت حجة أنه كان وراء أو كان من وراء انهيار البرجين في أمريكا؟ إذا كنتم يا أوباما من أجل انهيار البرجين والصهاينة وأنتم تعلمون ذلك، واليهود الصهاينة هم من هدموا البرجين في العراق، إذا كنتم من أجل البرجين قد هدمتم الوطن العربي بأسره تحت حجة مكافحة ومقاومة الإرهاب، كم قتلتم من أطفال وكم دمرتم من بلدان وكم أخذتم من حضارة وتاريخ وعراقة؟ فهل يحق لكم أيها الخلق الكذبة أن تصدروا إلينا حقوق الإنسان وأن تتبجحوا بها؟ إذا أردتم أن تتكلموا عن حقوق الإنسان ينبغي عليكم أن تأتوا إلى دمشق إلى هنا. نعم أقول إلى دمشق حصرا. لماذا؟ ربما يسأل أحدهم أو أحدكم لماذا؟ لأن دمشق لم تعتدي على أي بلد عربي أو أجنبي طيلة تاريخها الطويل والعريق، ودمشق هي التي حاربت وكافحت الإرهاب منذ أن نشأ في بلدان العالم وما زالت تحاربه اليوم، ومع ذلك حاولتم أن تكذبوا وتضحكوا على العقول الغفار بأن الحكومة هي التي تقتل وأن النظام هو الذي يسفك، في الوقت الذي يعترف فيه زعماء ممولون الإرهاب في سوريا أنهم يدعمون ويؤيدون المعارضة المرتزقة ويؤيدون كل إنسان يسعى الفساد في هذه الأرض. فمن أراد أن يتعلم الحرية والحقوق فها هو قرآننا العظيم، وها هي أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام بيننا، وها هي أخلاق عروبتنا بيننا. فها لا يحق لكم أيها الغرب أن تتكلموا عن حقوق الإنسان. وهل أراد أن يتكلم عن حقوق الإنسان فيقدم أولا الحقوق على نفسه ابتداء بإزالة مفاعل ديمونة في جنس فلسطين الذي تمتلكه إسرائيل، والعمل على إزالة أسلحة الدمار الشامل في العالم، ومحاسبة نتنياهو وقاتل الأطفال، ومحاسبة بوش وساركوزي، ومحاسبة مموليه وداعمي الإرهاب من الخزان العرباني في سوريا. عندما نجد أن محكمتكم تستدعي هؤلاء لكي تقفوا لكي تقف بهم على رؤوس الأشهاد وتحاكمهم أمام العالم بأسره، عندها يمكن أن نصدقكم أنكم تسيرون في الطريق الصح أو تسيرون في الطريق الصحيح. معاشر الإخوة، ينبغي علينا أن نفهم وأن ندرك أن كل ما يدعيه الغرب تجاه مصالحنا، تجاه بلداننا، تجاه أحوالنا وظروفنا التي نعيشها هي كاذبة واهمة. ومن أراد أن يتفقه حقيقة ما يجري في الغرب فليتابع أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، حينئذ يدرك أن الغرب قد استخف بالعقول الخفيفة لكي يدمر الوطن بيديك ويقتل أهلك بيديك ويسعى إلى ما كان يحلم به بيديك. فهل من متفكر ومتعظ إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟